ظاهر الكلام أنه يضمن النقص، لكن إذا كان يمكن، إذا كان يمكن فصله، هما شريكان ويمكن فصله، ما المانع؟ يعني هو ظاهر الكلام أنهما شريكان، وإذا كان شريكان معنى أنهم لابد من التصالح، إما بالقسمة ولا بالبيع، بيع المجموع. فلماذا لا يقال إنه إذا كان شريكين فلكل واحد منهما نصيبه بقطع النظر عن الزيادة والنقص، إلا النقص المتقدم، لو حصل نقص بسبب السعر أو شيء آخر، أو إنه بالخلط حصل يعني صار له تأثير على المجموع. إيش قال في الشرع على ولم يحصل زيادة؟ إيش وإن خلطه بما لا يتميز؟
قال أحسن الله فصل، وإن خلط وإن خلط المغصوب بما يتميز.
بما يتميز نعم،
كحنطة بشعير.
هذا بما يتميز؟
اي نعم،
مشيت على أنه متميز.
لا هذا في الشرح، وذكر المسألة غير مسألة المات،
لكن في المتن، في المتن
حسنك في المتن قال بما لا يتميز
في المتن.
اي نعم،
بما لا يتميز. نعم
اي نعم،
بما لا يتميز. طيب فهم شريكان، وفي الشرح،
في الشرح ذكر أول شيء مسألة التميز ثم مسألة ما لا يتميز.
لا قل في الشرح يقر.
حسنا قال وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لازم الغاصب تخليصه ورد.
هذه إضافة دخلها في الموضوع، إذا خلطها إذا خلط الغاصب المغصوب بما يتميز لزمه فصله، هذه مسألة أخرى. نعم تكمل. لزمه الفصل، يلزم ينخل الشعير ويطلع الشعير، ينقي البر حتى يخلصه من الشعير، هذا بغصب البر وخلطه بشعير. نعم
حسن الله إليك. لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة
لزم الغاصب
لازم لازم الغاصب تخليصه،
تخليصه
ورده وأجرة ذلك عليه.
نعم، أجرة التخليص والرد، أجرة التخليص والرد كلها على من؟ على الغاصب. بعد
حسن الله عليك. وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما،
بمثلهما
لزمه لزمه مثله، لأنه مثلي،
لزمه
مثله،
لزمه مثله أو يعني لزمه مثله من هذا المعين، يقول لزمه مثله يعني يلزمه أن يرد على المغصوب منه مثل الذي غصبه، جعله من يعني من نوع التالف، كأنه تالف، لما خلطه بما لا يتميز أنت الآن يعني خلط صاع بر بمئة صاع من البر، وين راح الصاع؟ فعليه مثله، النتيجة متقاربة، يكيل صاع منها في الصبرة وينتهي. نعم لزمه مثله،
لزمه مثله لأنه مثلي فيجب مثل مكيله، وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه.
يقول لزمه مثله مش بعده، لأنه مكيل،
لأنه مثلي فيجب مثل مكيله.
إيه؟
وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه كزيت بشيرج.
يقول وبدونه
أو خير منه،
أو خير منه إذا خلطه بدون، أو خلطه بخير منه. نعم، أو بغير جنسه. إيش بعد؟
كزيت بشيرج.
إيه؟
فهما شريكان بقدر ملكيهما،
فهما شريكان إذا خلطه بدون المغصوب من جنسه، لكن بدون، أو خلطه بخير منه، أو خلطه بغير جنسه، كدهن،
كزيت بشيرج،
كزيت بشيرج. ايش قال عن الشيرج؟ الشيرج نوع من الزيوت.
قال كزيت خلطه بشيرج، ما ذكر شيء،
ما في شيء تفسير للشيرج.
لا
طيب ايش قال؟
هو
زيت بزيت، يعني كان المفروض يقول زيت كذا بزيت كذا، ولا كله منهما زيت. الله المستعان. بعد.
قال فهما شريكان بقدر ملكيهما.
فهما شريكان بقدر ملكيهما. فهما شريكان بقدر ملكيهما. الحقيقة صورة الشركة هنا إذا خلطه بغير يعني بأجود أو كيف يصير شريكان بقدر ملكيهما؟ وقد خلط الرديء بالجيد أو الجيد بالرديء أو الزيت بالشيرج. الآن ربما يؤدي إلى نقص. وقوله فهما شريكان يعني كل يعني شريكان على حد سواء بقدر ملكيهما. إذا خلط صاعين من الزيت بصاع من الشيرج يمكن له تأثير في الزيادة والنقص. فهما شريكان بقدر ملكيهما. مش قال في الشرح أو هذا في الشرح؟
هذا في الشرح.
علق على ذي فهما شريكان بقدر ملكيهما.
قال كاختلاطهما من غير غصب نص عليه.
كاختلاطهما إيش؟
من غير غصب نص عليه.
إيه.
فقط. بعدها في حاشية على كلام الشيخ الإسلام.
إيه.
قال على قوله فهما شريكان بقدر ملكيهما فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته. قال في الحاشية. بسم الله إليك.
نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف
نؤكد على أنه لو المأموم يعني ما قرأ الفاتحة سهوا أو نسيان لا نقول ببطلان الصلاة، ما الإبطال أقول فيه حرج عظيم. نعم. كيف وقد يعني على القول المشهور من كلام أهل العلم وجمهور أهل العلم أن المسبوق إذا أدرك الركوع تسقط عن هذا، يدل على التيسير والتخفيف في أمر القراءة بالنسبة للمأموم. نعم. إيه لكن لا نقول يجب على المأموم يقرأ في السرية ما في كلام ولو نسيها. نعم.
السرية
إذا نسيها إيه ولو نسيها
يعني.
نعم.
نعم. سأل الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الغصب فصل. وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه.
يقول المؤلف إن خلط الغاصب المغصوب يعني بمثله بما لا يتميز فهما شريكان، يعني لأنه خلطه بمثله بخلاف ما إذا خلطه بما يتميز كبر بشعير هذا متميز فيلزمه المثل منه أو من غيره، لأنه بخلطه بما لا يتميز أصبح يعني في حكم التالف، لأنه لا يستطيع أن يخلص عين المغصوب بنفسه. يقول لأن الحبات ما عليها علامات، يعني ما فيها تلوين، هذه ملونة معها، يعني المغصوب حباته مثلا حمراء والآخر بيضاء، لا يتميز. وكذلك إذا صبغ الثوب، صبغ بصبغ، يقول لك هو ولم يزد ولم ينقص، يقول فهما شريكان. صبغ الثوب وزادت القيمة بقدر قيمة الصبغ بس، فهما شريكان. زيادة للصبغ ما زاد، يعني الثوب نفسه في أصل ما زادت قيمته، إنما زادت قيمته مصبوغا بقيمة الصبغ فهما شريكان. فإذا كان مثلا كان يساوي تسعة ولما صبغ صار العشرة، للغاصب قيمة الصبغ، قيمة الصباغ المادة التي صبغ الثوب بها، هذا معنى قوله فهما شريكان. والمسألة التي بعدها إيش؟ أو
عكسه.
لا إيش بعدها؟ أو صبغ الثوب،
أو لت سويقا بدهن،
أو لت سويقا بدهن مثله. لت سويق غصب سويقا ولته بدهن، خلط بدهن أو خلط بسكر مثلا، فهما شريكان كذلك. للغاصب قيمة الدهن، وللمغصوب قيمة السويق، فيباع فتقسط القيمة بينهما، لهذا حصته وهذا ولهذا حصته. وهذا من العدل، يعني كونه غاصب وخلط المغصوب بملكه لا يجعل الغاصب مستحقا لملك، لا يجعل المغصوب مستحقا لملك الغاصب، بل لكل منهما ملكه، للغاصب الدهن وللمغصوب السويق، أو بالعكس. أو لت سويقا بدهن، إيش معنى؟
أو عكسه.
أو عكسه؟
إي نعم،
يعني خلط دهنا بسويق كذا. عندك وش قال فيها
الشرح؟ قال بين غصب دهنا ولت به سويق،
سهل يعني. أو غصب لت سويقا بدهن، غصب سويقا ولته بدهن، أو غصب دهنا ولت به سويقا، نعم. فهما شريكان في كل هذه المسائل ونظائرها. شباد، نعم.
قال ولم تنقص القيمة ولم تزد، ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه،
بقدر ما عليهما فيه، وتعرف ذلك بالقيمة، يعني ما فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه. لكن قوله لم تزد ولم تنقص، هذا الذي ما هو بين، يعني يحتاج إلى دقة في، يعني في مسألة التقييم، لأنه إذا زادت القيمة، قيمة المضاف، هذا الشيء المضاف، الزيادة للمضاف، فهو في التصوير الذي يذكره كان فيه احتمال إن السويق يمكن تزيد قيمته لما لت، تزيد قيمته غير قيمة الدهن، يعني الدهن بعشرة والسويق 15 نفترض، ولما لت بالدهن صار المجموع يساوي كام؟
25.
ها؟
25.
لا، صار يساوي 30، لأنه الآن صار مركب، فهو على الانفراد له قيمة، لكن لما جمع مع السويق يعني صار له شأن. فقد يقال إنه مثلا إن هذه الزيادة يعني تقسط على إيش؟ على المالين، فيكون لصاحب السويق كم؟ 18، ولصاحب الدهن
12.
نعم، في شيء حول هذا المعنى؟ حول ولم تزيد ولم تنقص؟
لا، هو ذكر بعدها في نفس المتن.
نعم،
قال وإن نقصت القيمة ضمنها،
خل هذا تبع، هذا سبق.
وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه،
وإن زادت قيمة أحدهما
فلصاحبه.
إيه؟ هذا الذي أنا أقول، كيف يتصور زيادة أحدهما دون الآخر؟ الزيادة تكون في المجموع، الزيادة إنما تكون زيادة في قيمة المجموع، وإذا حصلت زيادة بسبب التركيب، تركيب هذا مع هذا، فيجب أن تقسط الزيادة على المالين. نعم
في حاشية هنا.
نعم
قال على قوله وإن زادت قيمة واحدهما فلصاحبه.
أيه؟
أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبع للأصل. حاشية.
أيه؟
قال فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق.
إيش يقول؟
فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق.
لزيادة؟
لزيادة الثياب.
ثياب؟
أي نعم.
لزيادة الثياب
في السوق.
ها.
كانت الزي يمكن على قصره الصبغ.
على الصبغ.
كانت الزيادة لصاحب الثوب، وإن كان لزيادة الصبغ فلصاحبه.
ها هذا إذا كانت الزيادة لسبب خارجي ليس بسبب التركيب. هنا نفترض أنه صبغ ثوبا فزادت أسعار الثياب، القيمة، قيمة الثياب ارتفعت، فالثوب الآن ارتفعت قيمته، فلصاحب الثوب الزيادة. وإن كان مثلا الصبغ نفسه غلي، قل الصباغ في السوق، فالزيادة الناشئة عن يعني زيادة قيمة الصبغ لصاحب الصبغ هو الغاصب. يعني ما ليس المقصود في العبارة خصوص الزيادة الناشئة عن التركيب أو عن الصبغ. نعم أقول هذا مثال لا بأس به. طيب وقوله ولم تزد ولم تنقص يعني لأي مؤثر آخر، لأنه قد يكون تكون الزيادة أو النقص بسبب التركيب، وقد تكون الزيادة أو النقص بسبب خارجي كتغير السعر كما أشار عنده أشار إليه في الحاشية. نعم بعد
كمل الحاشية أحسن الله.
إيه كمل.
قال كأن كانت قيمة الثوب 10 والصبغ 5 وصار مغصوبا يساوي 20 بسبب غلاء الثوب أو الصبغ.
إيش يقول؟
كأن كانت قيمة الثوب 10
نعم
والصبغ 5
نعم
وصار مغصوبا يساوي 20 بسبب غلاء الثوب أو الصبغ، فالزيادة للذي غلا سعره من الثوب أو الصبغ.
تمام هذا تطبيق ومفهوم الآن. نعم.
وإن كانت لزيادتهما معا فبينهما.
وإن كانت لزيادتهما معا فبينهما. كي.
وإن زاد أحدهما 8 والآخر 2 فبينهما كذلك، لا إن زاد بالعمل.
لا إن زاد
بالعمل.
بالعمل يعني بفعل الغاصب. نعم
انتهى.
بعد
ان شاء الله عليك.
عد.
قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة.
يقول ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، يعني الغاصب إذا صبغ الثوب لا يجبر بأن يغسل الثوب حتى يزيل الصبغ، لا يجبر. لا يجبر من أبى، لا يجبر الغاصب إذا أبى قلع الصبغ، بل يعني يكونان شريكين كما تقدم. وفي هذا يعني وفي هذا عدل، وقد يقال أنه يجبر قياسا على من غصب أرضا لأنه معتدي، فيقول يعني المغصوب منه أنا أريد ثوبي أزل عنه الصبغ هذا، أزل عنه إذا كان يمكن، وفي الغالب أنه ما يمكن إزالة الصبغ نهائيا، في الغالب يصير هذا نوع من التحكم، هذا الغالب. لكن من حيث النظر إذا كان يمكن إزالة الصبغ نقول أزل الصبغ، لأن صاحب الثوب يريد الثوب، يريد ثوبه بعينه وله الحق في ذلك. وهذا عندي انه اقيس من على مساله من غصب ارضا وبنى فيها وغرس، فانه يجبر على قلع البناء والغرس كما تقدم، وعليه تسويه الارض وارش نقصها. اعد المساله. نعم
السلام عليكم. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة.
ولو قلع ولو هذه مسألة نعم ولو قلع غرس المشتري
أو بناؤه.
نعم إنسان اشترى أرضا وبنى وغرس فيها ثم تبين أن الأرض مستحقة ليست للبائع ثم طالب صاحب الأرض المشتري بقلع بنائه وغرسه يقول لبائعك ظالم أزل غرسك وبنائك فإنه يزال ويقلع ويرجع المشتري على البائع بالغرامة بكل ما غرم لأنه هو الظالم. ولو قلع ببناء المشتري وغرس من أرض راجع يعني من الأرض التي اشتراها راجع على البائع بما غرم. نعم أعد ولو نعم
ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة.
نعم
في حاشية
نعم.
قال هنا في الإنصاف بلا نزاع على القول بجواز القلع قال ونقل الحارثي عن الإمام أحمد لا قلع بل يأخذه بقيمته وقدمه
بقيمته فيه نظر أنه إذا كان البائع غاصب فالمشتري قائم مقام البائع فإذا كنا نجبر الغاصب على قلع بنائه وغرسه وتسوية الأرض وأرش النقص كما تقدم فالمشتري نازل منزلته ولهذا قلنا يرجع إلى البائع فله وجه. ومن يقول إنه لا يجبر على القلع نظر إلى أنه ليس بظالم المشتري ما هو ظالم الظالم الأول. أعد نعم شو
قال ونقل الحارثي عن الإمام أحمد لا قلع بل يأخذه بقيمته وقدمه ابن رجب في غرس المشتري من الغاصب في غرس المشتري من الغاصب ونصره وصححه وذكر أنه لا يثبت عن أحمد سواه في حاشية أخرى وقال الشيخ لو اشترى مغصوبا من غاصبه ولا يعلم به رجع بنفقته وعمله على بائع غار له.
كان الشيخ يذهب للأول نعم وقال الشيخ
وقال الشيخ لو اشترى مغصوبا من غاصبه ولا يعلم به رجع بنفقته وعمله على بائع غار له.
المهم أن المالك الأرض له الحق أن يطالب المشتري بقلع غرسه هذا هو عندي أن هذا أظهر وأقيس ويرجع على البائع كما لو لأنه عمل فيما لا يملك والبائع اللهم إلا إذا تبين إن يعني إذا كان البائع غير غاصب تبين إن البائع رحمك الله يعني استولى على الأرض بشبهة ليس بغاصب وباعها بناء على أنه ظن إنها مستحقة له بميراث أو مستحقة أو ما أشبه ذلك هذا شيء آخر يمكن لأن الحديث ليس لعرق ظالم يفرق بين الظالم متعمد وبين المخطئ نعم بعد. نعم
أحسن الله إليك. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه.
يعني إن من غصب طعاما وقدمه لمن يأكله فأكله وهو يعلم أنه مغصوب فضمنه على الآكل، لأنه هو الذي باشر الإتلاف، هو الذي باشر الإتلاف، هو المتلف لهذا الطعام. وإذا كان لا يعلم فضمانه على الغاصب الأول، لأن الثاني معذور لم يعلم بالغصب، فضمانه على الغاصب. وهذا معنى قوله وعكسه بعكسه، يعني عكسه يعني إذا أطعمه لمن لا يعلم أنه مغصوب فلا ضمان على الآكل وإنما على الغاصب. نعم. إيش قال الشارع تعبيره؟ تعبير الشارع
قال وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه،
الضمان على العالم على الآكل. نعم.
لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير،
من غير تغرير.
نعم.
ما غرر به ذاك، قال له والله هذا التمر والله بقيت واحد واختلست من هذه الكمية وقدم، أو خبز قدم له خبز ويدام وقال هذا أنا أخذته من المحل الفلاني. نعم.
وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله. وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله.
وللمالك
تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله.
لا يعني هو المتسبب، كأن معنى هذا كان الشارع يضيف رأي آخر، وهو أن الغاصب إن المالك له أن يضمن هذا أو هذا، يضمن الغاصب أو المتلف الآكل العالم. إيش قال الشارع على الجملة دي الأخير؟
قال وله تضمين الآكل.
إيه هذا من اللي يقول
هذا في الحاشية؟
إيه يعني له أن يضمن أحدهما. نعم.
لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه وقبضه من يد ضامنه بغير إذن مالك.
نعم.
قال في الشرح هنا لأنه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الآكل.
قرار الضمان على الآكل، وما معنى قرار الضامن؟ يعني لو ضمن المالك الغاصب فهل للغاصب أن يرجع؟ ما يظهر، الذي يظهر أنه لا يرجع، لا يرجع على الآكل لأنه بذله له بطوعه. وجيه جدا أن يكون يعني للمالك أن يضمن الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله، وهو الذي تسبب في إتلافه وباشر الاستيلاء عليه، ويضمن الآكل لأنه هو الذي باشر إتلافه. لكن إذا ضمن المالك الغاصب فهل يرجع على المالك على الآكل؟ نقول لا، لا يرجع، لأنه هو الذي سلطه عليه باختياره. أعد الجملة وقرار.
قال وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الآكل.
إيش معنى هو قرار؟ إيش قال على الحاشية؟
قال وذلك أن المالك إن ضمن الغاصب رجع الغاصب على الآكل، وإن ضمن المالك الآكل لم يرجع الآكل على أحد.
والله هذه فيها تأمل، ما هو بظاهر رجوع الغاصب، ليس بظاهر عندي رجوع الغاصب على الآكل، تقولوا فيها شيء ثاني؟ ما عندكم شيء للشيخ محمد؟
إلا بلى.
نعم كمل.
في كلام الشيخ محمد
على هذه.
نعم. قال وإن أطعمه أي الغاصب أطعم المغصوب لعالم بغصبه فالضمان عليه أي على الآكل، وعكسه بعكسه. مثال ذلك: رجل غصب شاة وذبحها وأطعمها شخصا آخر، والشخص الآخر يعلم أنها مغصوبة، فالضمان على الآكل لأنه مباشر للإتلاف والغاصب متسبب. والقاعدة الشرعية في المتلفات أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر وعليه. فهنا نقول إذا كان الآكل يعلم أن هذه هي العين المغصوبة فعليه الضمان، وإن كان لا يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه. بقي علينا أن نقول: صاحب الشاة في هذه الحالة هل له أن يرجع على الغاصب مع أن الآكل قد علم أنها مغصوبة؟ الجواب: نعم له ذلك، فهو مخير بين أن يرجع على الغاصب أو على الآكل، لكن قرار الضمان يكون على الآكل إن كان عالما بالغصب، وإن لم يكن عالما بالغصب فالقرار على الغاصب. وحينئذ نقول يخير المالك بين الرجوع على الغاصب لأنه هو الذي غصب ملكه أي باشر الغصب، والرجوع على الآكل لأن التلف كان تحت يده.
بس وقف.
ثم قال: وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية أي أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة، وأنها كلها أيدي ضمان، يعني يصح أن نضمنها.
ما جاب مسألة الرجوع، مسألة الرجوع يعني ما صرح فيها واضح. نعم. رجوع الغاصب هل له أن يرجع؟ نعم. بعد اقرأ.
أحسن عليك. قال: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه.
وعدد الأيدي العشرة؟
لا ما ذكرها.
نعم.
قال: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ إلا أن يعلم.
يقول: إن أطعم الغاصب المغصوب أطعمه لمالكه والمالك لا يعلم فإنه لا يبرأ، وإن كان يعلم برئ. وكذلك إذا غصب منه شيئا فآجره للمالك فكذلك، إن كان يعلم برئ الغاصب، وإن كان لا يعلم لم يبرأ. جاء الصورة الثالثة: أطعمه أو آجره
أو رهنه
أو رهنه. ففي كل هذه الصور إن كان المالك يعلم أن هذا الطعام طعامه أو هذه العين ملكه بريء الغاصب، لأنه قد ظفر بماله ورده عليه بعلمه. إن كان لا يعلم لم يبرأ. شو يقول الشارع؟ يقول الشارع: نعم.
قال: وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب، لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته، ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم، لأنه دخل على أنه مضمون عليه. والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى الأول إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه.
نعم تجاوز
في حاشيه لابن القيم.
نعم. على اي نقطه؟
على
مساله العاريه، لان العاريه فيما تقدم انها مضمونه على المستعير، فتختلف عما اذا اطعمه او اجره او الى اخره، هذا اللي يجعلهم يفرقون. فاذا اعار الغاصب المغصوب للمالك برئ، برئ الغاصب يعني برئ فيما لو تلفت العارية، فيما لو تلفت العارية برئ، لأن مضمونة على المستعير، لكن هل يبرأ بمجرد أنه أعاره؟ هذا فيه نظر، لأن المستعير يتصرف فيها على أنها عارية، ما هو يتصرف فيها على أنها ملكه، لا يستطيع أن يبيع، لا يستطيع أن يتصرف فيها تصرف مطلق، لأنه يتصور أنها ملكه غيره. فهذا فيه يعني الإطلاق بأنه لا يضمن، هذا لا يتصور عندي إلا إذا تلفت العارية برئ الغاصب، لأنه كأنه يتقابل الضمانان ويتساقطان، يعني المستعير تلفت عنده العارية فعليه ضمانها، وعلى الغاصب ضمان المغصوب، فتبرأ ذمة الغاصب لتلف المغصوب في يد المالك مضمونا عليه وضامنه، بخلاف العين المؤجرة، فإن المستأجر لا يضمن العين إذا تلفت، فلا يبرأ الغاصب بتأجير العين على المالك أو بالرهن. هذا هو معنى ما ذكره الشارع من التفريق بين العارية وغيرها. نعم، ايش عندك؟
في حاشية لابن القيم على قوله وإن أطعمه الغاصب لمالكه.
نعم، لمن؟ لابن القيم؟
اي نعم.
ايه؟
قال ابن القيم: ومن الحيل الباطلة إذا غصبه طعاما ثم أراد أن يبرأ منه ولا يعلمه به فليدعه إلى داره ثم يقدم له ذلك الطعام، فإذا أكله برئ الغاصب، وهذه الحيلة باطلة، فإنه لم يملكه إياه ولا مكنه من التصرف فيه، فلم يكن بذلك رادا لعين ماله إليه. انتهى.
حق، هذا صحيح، لأنه أكل على أنه شيء هدية، على أنه ضيافة، ما أخذ على أنه ملكه، وهذا مطابق لما ذكره في المتن. كذا عندك؟
إيه نعم.
ها؟
إيه نعم.
نعم، غير في شيء إضافة؟
في إضافة. ونص أحمد في رجل له عند رجل تبعه فأوصلها إليه على أنها هبة أو هدية ولم يعلم كيف هذا، يعني أنه لا يبرأ. وفي القواعد لا يبرأ نص عليه معللا بأنه يحتمل منته وربما كافاه على ذلك. وقال ابن القيم: لو أهداه إليه فقبله وتصرف فيه وهو لا يعلم أنه ماله، فإن خاف من إعلامه به ضررا يلحقه منه برئ بذلك، وإن لم يخف ضررا وإنما أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأ، ولا سيما إذا كافاه على الهدية فقبل فهذا لا يبرأ قطعا. انتهى.
كلام واضح بين، لكن فيها الآن كثير يقع من بعض الناس أنه يسرق شيء من بعض الناس ويعسر عليها أن يعلمه، فهو يحتاج إلى، إن أمكن أن يوصله إليه بطريقة ويجعله في ماله، يجعله في ماله من حيث لا يشعر، وضع دراهم مع دراهمه، فأرجو أنه يبرأ، لأنه سيتصرف في هذه الدراهم مع سائر دراهم يتصرف فيها، أو يرسل بها ومن غير أن يعلم، يقول إن لدي لك ما كذا وكذا، إما أنه يقول إن يعني يصالحه من غير أن يعلن نفسه، يكتب له مبلغ بشيء، يعني ما هو بشيء، الشيك يبين الاسم، يرسل بالدراهم في ظرف ويكتب له بأن هذه الدراهم قد سرقتها من محلك أو أنها مغصوبة ولا يعلم، فهنا يأمن التبعات ويوصل المال إلى مستحقه. هذه حالات يسأل عنها كثير من الناس الذين ابتلوا بسرقة أو خيانة أو ما أشبه ذلك. نعم
الله.
لكن على كل عال يجب عليه أن يرد، يجب عليه أن يرد بأي طريقة. ما ينفع يقول أتصدق به إلا إذا كان المالك المغصوم منه مجهول. إذا جهل يقول ما أعرف، أنا أخذت من محل كذا أو من بعض المحلات ولا أعرفهم الآن، أو أنهم قد تغيروا راح ما أعرفهم، فهنا نقول تصدق به وتخلصا، أخرجه تخلصا. أما إذا كان يعلم فلا بد من الرد. نعم. يعني عندك عن في أي مكان؟
الحاشية.
إيه. آه. إيه. المتهم. ها. ايش؟ وش يد الغاصب؟ الغاصب الثاني، غاصب من غاصب، عرفت؟ غاصب من غاصب.
ويد المتصرف في المال المضارب، ويد المتزوج للمقصوبة.
ايش؟
ويد المتزوج للمقصوبة.
إلى آخر. حسن. نعم سؤال أبو إبراهيم.
أحسن أنك لو أدخل المال على المغصوم منه مسروق
منه. إيه.
يمكن اللي يعني يشعر بأن هذا المال زائد.
خلي إذا كان يشعر، لكن يقول إذا أمكن إنه ما.
بعض الناس مثلا يضع في جيبه.
ها؟
مثلا يضع المال في جيب الشخص مثلا استطاع أن يأخذه.
لا ما يكفي، ما يكفي إذا كان يضع، يمكن ذاك يقول وش الدراهم دي ما هي لي. إيه لا ما يكفي. لا هو أفضل طريقة إنه يرسل بها بطريقة يعني مثل نوع خطاب أو ظرف وكذا، ويبين له إن هذا المال مغصوب، ولكن لا يعين نفسه ولا يبين نفسه. نعم. إيش بعد يا ناصر؟
صلّك فيها كلام الشيخ محمد على قوله ويبرأ بإعارته.
ويبرأ
بإعارته.
بلانا. نعم. شكرا.
قال الشيخ رحمه الله ويبرأ بإعارته، يبرأ الفاعل، الفاعل الغاصب، بإعارته الضمير يعود إلى المغصوب. يبرأ بإعارته لمالكه. مثال ذلك رجل غصب كتابا وأعاره مالكه، فهنا يبرأ سواء علم المالك أم لم يعلم. وجه ذلك أنه إن علم أنه ملكه فقد تم استيلاؤه عليه.
إذا علم هذا ما في كلام، ها أقول هذه ما تبي لها يعني يقول مطوع. نعم.
فقد تم استيلاؤه عليه وتلف تحت يده، وإن لم يعلم أنه ملكه فهو مستعير ضامن بكل حال، حتى وإن أخذه على أنه ملك للغاصب فهو ضامن بكل حال، وهذا مبني على أن المستعير ضامن بكل حال سواء فرط أو تعدى أو لم يتعدى ولم يفرط. وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره ممن يكون المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، وأن يد المستعير يد أمانة. وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة فالضمان